نعم.
قال فإن لم يكن فوصيه لقيامه مقامه أشبه الوكيل.
هذا متطابق معه. فإن لم يكن الأب موجودا فوصيه في النكاح، لأنه قائم مقام عهد إليه بأن يزوج بناته أو يزوج أولاده، فوصيه في النكاح قائم المقام. نعم. فإن لم يكن
فالحاكم لحاجة، لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه.
فإن لم يكن أب ولا وصي فيزوجه ويزوجهما الحاكم لولايته العم عدل الحاكم. فإن لم يكن
فالحاكم لحاجة، لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه،
لأن له ولاية العم. نعم. بعد. نعم يزوج.
قال ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى ولو رضي، لأن رضاه غير معتبر.
هذا مفهوم الكلام السابق، يقول ولا يزوج،
ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير
ولا المكلف. ولا يصح من غيرهم، يعني لا يصح من أب من غير هؤلاء المذكورين الأب والوصي والحاكم، ولا يصح من غيرهم تزويج غير المكلف معتوه والصغير. نعم. سؤال.
لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى.
يقول لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى، يعني تزويج الأنثى الصغيرة، أما الكبيرة فلا يملك تزويجها، لا أبوها ولا غيره، على القول الصحيح. إذا لم يملك تزويج الأنثى الصغيرة فالذكر أولى، فهذا القول مبني على يقول بأن غير الأبي لا يزوج الصغيرة، يعني حتى الجد لا يزوج الصغيرة بنت ابنه الصغيرة لا يزوجها الجد. يقول فكذلك غير المكلف الذكر غير المكلف كالأنثى. نعم. ولا يصح
من غيرهم أن يزوج غير المكلف.
غير المكلف. نعم.
لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى ولو رضي، لأن رضاه غير معتبر.
يقول ولو رضي لأن رضاه غير معتبر، ما دام أنه غير بالغ رضاه غير معتبر، لأنه غير جائز التصرف، كما أنه لا يصح بيعه وشراءه لقصوره، فكذلك نكاحه. نعم. بعد.
قال ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين، لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يشترط مع ثيوبتها ويسن مع بكارتها، نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه. وخص بنت 9 لقول عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، رواه أحمد وروي عن ابن عمر مرفوعا. فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن. قال إسماعيل: لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن، وهو قول شاذ.
قال
إسماعيل: لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ، فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه. قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته، ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن، ذكره في الشرح.
الله المستعان. كذلك شرط الرضا معتبر في الأنثى في الزوجة، فلا يصح نكاحها إلا برضاها. أما الأيم فبالإجماع أنه لا يصح تزويجها إلا بإذنها ورضاها، لا الأب ولا غيره، للحديث الصحيح لا تنكح الأيم يعني الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وكذلك الحديث الذي أشار إليه حديث الخنسة التي زوجها أبوها وهي غير راضية وكانت ثيبا فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وفي الحديث الصحيح كذلك الثيب حق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. وأما البكر فجمهور العلماء على اشتراط إذنها ورضاها، وذهب بعضهم إلى أن استئذانها سنة وأنه يجوز للأب أن يزوجها ولو لم ترضى، أي له أن يجبرها، وهي مسألة الإجبار في النكاح، إجبار البكر، وهو القول المشهور عن الإمام أحمد في مذهب الحنابلة كما ذكر هنا. وليس لهذا القول توجيه عندي إلا أن الأب يعني أعلم بمصلحتها، ولأن يعني أبوته وعاطفته على ابنته تمنع من أن يريد بها سوءا، بل ذلك يوجب يعني رعايته لمصلحتها وما ينفعها. وربما استدلوا لهذا بالحديث المتقدم الثيب أحق بنفسها من وليها، يشعر بأن غير البكر لوليها عليها سلطان، لكن هذا جاء بلفظ الولي عموما ولم يقل أحد بأن غير الأبي له أن يجبر البكر. والقائم بالإجبار يقول يعني ولو كانت كبيرة، هذا هو محل الكلام الكبيرة. والقول الآخر هو الصواب وهو الصحيح، وقد يعني فند ابن القيم رحمه الله في ذكر لهذه المسألة القول بالإجبار، بين وهنه وضعفه وأنه مناقض لأصول الشريعة. فإذ كيف يقال إنه لا يجوز للأب أن يبيع شيئا من ماله ويتصرف فيه وهي حرة عاقلة رشيدة، ثم يسلط عليها ويمكن من تزويجها بمن لا ترضى؟ هذا لا تأتي به الشريعة الحكيم، وهذا ظاهر. لكن ممكن أن يكون هناك إقناع وكذا وتوجيه وبيان للمصلحة، وربما أنه يؤدي بهذا إلى يعني المجاملة والرضا، لكن لا، هذا ليس بإجبار، هذا إقناع. فإذا تزوجت ولو يعني موافقة لأبويها، وإن لم تكن يعني راضية كل الرضا لكنها قبلت موافقة لأبويها وإرضاء لهما وبناء على ثقته يعني ثقتها يعني بحسن اختيارهما وما أشبه ذلك. نعم.
قال فيجبر الأب ثيبا دون ذلك لأنه لا إذن لها معتبر، وهو قول مالك. وقال الشافعي لا يجوز لعموم الأحاديث، وقدمه في الكافي والشرح.
يقول وخص الإجبار يعني محل الخلاف في البالغ من تسع البكر من تسع إذا كانت بالغة فهي التي إن كانت ثيبا فلا يجبرها أبوها، وإن كانت بكرا فعلى الخلاف المتقدم. لكن إن كانت ثيبا دون ذلك دون تسع، هذا معنى الكلام، فهل للأب أن يجبرها؟ قالوا نعم، الملزم له أن يجبرها لأنها صغيرة. والقول الآخر أنه ليس لها أن يجبرها لعموم الأحاديث، الثيب أحق بنفسها من وليها. والظاهر عندي والله أعلم إن التي دون تسع هذه صغيرة لم تبلغ، فإذا كان لأبيها أن يزوجها وأن يجبرها إذا كانت بكرا يعني بالإجماع له أن يزوجها، فكذلك الثيب فليس لرضاها اعتبار ما دامت لم تبلغ. أعد المسألة.
قال فيجبر الأب ثيبا دون ذلك لأنه لا إذن لها معتبر،
دون ذلك دون تسع سنين. نعم.
وهو قول مالك.
نعم.
وقال الشافعي لا يجوز لعموم الأحاديث، وقدمه في الكافي والشرح.
نعم. بعد.
وبكرا ولو بالغة.
ها؟
وبكرا ولو بالغة.
يعني وللأب أن يجبر البكر ولو كانت بالغة. وقوله ولو إشارة للخلاف القوي كما تقدم. نعم.
قال في الشرح وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها.
نعم.
ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى واللائي لم يحضن وتزوجت عائشة وهي ابنة ست، متفق عليه، انتهى. وروى الأثرم أن قدامة بن مضعون رضي الله عنه تزوج ابنة الزبير حين نفست، فقيل له فقال ابنة الزبير إن مت ورثتني وإن عشت كانت امرأتي. وفي البكر البالغة روايتان، إحداهما له إجبارها وهو مذهب مالك والشافعي لحديث ابن عباس مرفوعا الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها، رواه أبو داود. وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفيه عن البكر. والثانية لا يجبرها لحديث أبي هريرة السابق.
لا في هذه الجملة بيان حكم تزويج الصغيرة بكرا وثيبا، أشار إلى الخلاف في تزويج الثيب الصغيرة وأنه أن للأب أن يزوج الصغيرة وإن كانت ثيبة، وهو قول الإمام مالك. وأما غير الثيب فلا خلاف في جواز أن يزوجها أبوها. ومعنى هذا إن للأب أن يزوج الصغيرة ولو لم ترضى بكرا كانت أو ثيبة، وأما البالغة البكر البالغة ففي تزويجها بغير رضاها قولان معروفان وهما روايتان عن أحمد، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، وأن القول الصواب الصحيح أنه ليس للأبي أن يزوجها بغير رضاها وأما حديث الذي استدلوا به الأيم أحق بنفسها أو الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر فإذنها صماتها، فالحديث نفسه فيه الاستئذان. وأما قوله أحق بنفسها من وليها فلا شك إن الأيم لها من النظر والاختيار ما ليس للصغيرة، الصغيرة ليس عندها من النظر والاختيار كما عند الثيب لأنها مجربة. وأما الاستدلال بقوله تعالى واللائي لم يحضن، ذكر أنه دليل على تزويج الأب للصغيرة يعني غير البالغ، فلم يظهر لي وجهه. اقرأ في الصغيرة.
قال ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى واللائي لم يحضن،
هذا لا يظهر لي وجهه. هذا فيه، هذا وين ورد؟ هذا في العدد. من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، هذا في العدد فلا يظهر لي. لا إله إلا الله. والله كان ظهر شيء. قوله واللائي لم يحضن يعني التي يعني لم يبلغنا أو لم يكن منهن الحيض، الثاني هو الذي يقتضيه السياق، لم يكن منهن حيض أصلا. واللائي لم يحضن، وقد يتأخر حيض الأنثى وتبلغ بالسن، لأن البلوغ يحصل بأشياء، بالإنبات وبالسن، ببلوغ 15 وبالاحتلام، فقد تبلغ ولم تحض وتتزوج ولم تحض فتطلق فتكون عليها العدة، فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني كذلك. وبهذا الاعتبار يعم يعني من بلغت ومن لم تبلغ. اللائي لم يحضن يعني لم يكن منهن الحيض يشمل البالغة وغير البالغة، فيقتضي ذلك العموم في بيان حكم عدة غير عدة من لم تحر، يقتضي إمكان تزويج الصغيرة، يمكن تزويج الصغيرة لأنه أثبت لها عدة بالأشهر. واللائي لم يحضن، إذن فوجه وجه الاستدلال بهذه الآية أن قوله واللائي لم يحضن يعم الصغيرة والكبيرة، عام في من لم يكن منها حيض صغيرة لصغرها أو وهي كبيرة فعدتها بالأشهر. فذكر العدة في حق من لم تحض يدل على إمكان تزويجها. نعم.
شدي بعدها. قال ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها، نص عليه لقوله
الظاهر إننا نكتفي بهذا. الساعة السادسة إلا ربع، الله المستعان. ننتقل يا أخوان. نعم. تقول يا أبو إبراهيم حين نفست أمه بها وهي طفلة في دمها أمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل.
انتهى الفصل.
انتهى الفصل.
يذكر الناظم في هذا الفصل أن الرزق هو كل ما ينتفع به، فهو من الله، فالله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة إلا على الله رزقها، فهو الذي يرزق العباد ما يحتاجون إليه وينتفعون به، سواء كان هذا الرزق حلالا أو حراما. لكن إن كان حلالا فهو يعني يمكن أن نقول أنه رزق كوني وشرعي، وأما ذاك فهو رزق كوني، يعني ونزع في ذلك المعتزلة وقالوا إن الرزق من الله إنما هو الحلال، وأما الحرام فليس من الله، لأن الله لا يرضى بالحرام. ولا أدري ماذا يعنون بهذا الكلام، هل معنى ذلك يعني أن الله لم يخلق هذه المحرمات؟ لا أظنه، لم يخلق المحرمات أو لم يخلق المكاسب المحرمة، المال الذي كسبه هذا بطريق حرام، الله لم يخلق؟ ما هم. لكن يظهر أن قولهم هذا مردود إلى قول في أفعال العباد، وأن أفعال العباد يعني مخلوقة لهم. وأن الذي حملهم على هذا أن الله لا يرضى ولا يشاء من عباده المعاصي الكفر والمعاصي، والمكاسب المحرمة إنما توصل إليها بالأفعال المحرمة، بالعقود المحرمة، بعقد الربا، بالبغاء، بالكهانة. فلم تكن يعني ملك المكلف لهذا المال لم يكن بمشيئة الله. ويقتضي هذا أن تكون أيضا ما كسبوه بالطرق المباحة كذلك. لأنه عندهم إن أفعال العباد كلها بمحض مشيئتهم لا بمشيئة الله، طاعاتهم ومعاصيهم. فيلزم على قولهم إنه كل رزق حصل بكسب من العبد فليس هو من الله، بل هو بفعل العبد. لكن دائما يكون التركيز عندهم في أفعال العباد على المعاصي، لظهور الشبهة فيها عندهم، وأن كيف يشاء الله ما لا يحب ولا يرضى، كيف يشاء الكفر والمعاصي. ويتصل بهذا مسألة الأجل، فالآجال مقدرة، والقدر شامل للأرزاق وللآجال. فالله سبحانه وتعالى قدر الأقدار وضرب الآجال، والنصوص الدالة على تقدير الآجال تعدد. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الآية الأخرى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات مات بأجل، سواء كان بقتل أو بأي سبب كان. وعند المعتزلة في المشهور عنهم إن المقتول مقطوع عليه أجل، يعني قد يكون الله قدر أنه يعيش 100 سنة، ولكن بادره القاتل فقتله فقطع عليه أجل. وهذا ضلال مبين يتضمن تجهيل الرب سبحانه وتعالى، تجهيل الرب لأنه قدر وكتب وعلم أنه يعيش هذه المدة ثم وقع الأمر بخلاف ذلك. ففي هذا تجهيل للرب. كما أن فيه إخراج لذلك عن مشيئة. وقولهم هذا أيضا عندي أنه مرتبط بقول في أفعال العباد، لأن فعل القاتل لا بمشيئة الله بل بمحض مشيئته. فهذا القاتل تسبب بقطع أجل ذلك المظلوم وذلك المقتول. فإذا كان قولهم يتضمن إن فعل القاتل لا بمشيئة الله، يعني ظهر وجه قولهم إن المقتول مقطوع عليه أجله. أعد الأبيات. نعم.
إليك. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال.
هذا تفسير للرزق، وأنه شامل للحلال والحرام، كل ما ينفع، كل ما ينفع مأكول ومشروب وملبوس وأشياء، سواء كانت حلال أو حرام. ادخل في ذلك المحرمات لحق الله، كالمكاسب المحرمة لحق يعني لحق الله أو لحق العباد، كالمكاسب المحرمة. ندخل في ذلك أيضا المحرمات لذاتها لحق الله سبحانه وتعالى، كالميتة والخنزير. نعم.
لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق.
وجه ذلك أن الله هو رازق الخلق كله، ومعلوم أن الخلق أرزاق مختلفة، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. فهو تعالى رازق الخلق كله، وليس مخلوق بغير رزق. لا بد، كل مخلوق يحتاج إلى رزق، وما من داب وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. نعم.
ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر.
هذا هو بيان لمذهب أهل السنة والجماعة، وأن المقتول ميت بأجله الذي سبق به قدر الله، لم يخرج عن قدر الله خلافا للمعتزلة. نعم.
ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء فدع أهل الضلال والخطل.
يشير إلى قول المعتزلة في أن الميت مقطوع عليه أجل. نعم. بعد
فصل. الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر.
انتهى. انتهى الفصل.
فصل في الكلام على القضاء والقدر.
عجيب. لا ترجمة.
الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك.
العنوان أطول من وين؟ ما في ما في سقف.
هذا باب يندرج تحت فصول. أحسن الله إليك.
هي لكن في الإيمان يقول إيش؟ فصل.
فصل في الأحكام.
الباب الثالث.
الباب الثالث في الأحكام والكلام على
في
الإيمان.
الأحكام. نعم.
والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك.
أيوة الإيمان. يا الإيمان كلمة الإيمان دخل كل شيء. في الكلام على الأحكام والإيمان ومتعلقات ذلك.
أي نعم.
ومتعلقات ذلك. الإيمان يدخل فيه أصول الإيمان الستة بمعناها الخاص، ويدخل فيه أيضا بالمعنى العام كل الدين يدخل في مسمى الإيمان كما سيأتي. والأحكام يريد بها أحكام المكلفين في الدنيا والآخرة، أحكامهم في الدنيا وأسماؤهم مؤمن وكافر وفاسق ومنافق ومطيع وعاصي وموحد ومشرك، وأحكامهم في الآخرة من حيث الثواب والعقاب. ومن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، ومن يخلد في النار ومن لا يخلد، كل هذا يدخل في الأحكام، أحكام الدنيا والآخرة، أحكام المكلفين. تريد بالأحكام أحكام المكلفين في الدنيا والآخرة. نعم. اقرأ النظم.
وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا.
هو كان هذه الأبيات جعلها تمهيد لما بعدها، فبين أن الواجب على جميع المكلفين عبادة الله وحده لا شريك له. هذا أصل يبنى عليه ما بعده، يبنى عليه ما بعده. يجب على المكلفين عبادة الله وحده لا شريك له، فالله خلق الخلق لعبادته، وأمر جميع الناس بعبادته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقوله طرا يعني جميعا. واجب على العباد، واجب على العباد طرا جميعا أن يعبدوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. اقرأ. وواجب على العباد.
وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا.
أن يعبدوه طاعة وانقياد بصدق وتقربا إليه، لا نفاقا وكذبا. لا. نعم. البعد.
ويفعل الفعل الذي به أمر
أمر نعم ويفعل
ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر.
نعم يعني واجب على كل مكلف أن يطيع الله بأن يفعل الفعل الذي أمر به. أمر الضمير ضمير الفاعل يعود إلى الله أن يعبدوه طاعة وبرا. ويفعل الفعل الذي به أمر الفعل الذي أمر به سبحانه وتعالى ويترك الفعل الذي نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. يجب على المكلف أن يمتثل أوامر الله ويجتنب ما نهى عنه. هذا حكم عام لجميع الناس. يجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده لا شريك له وأن يطيعوه ويطيعوا رسله فيما جاءوا به من الأوامر والنواهي. وقلنا إن هذا الفصل أو في هذين البيتين توطئة لما سيأتي. نعم.
فصل في الكلام على القضاء والقدر. وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى.
إيش؟
لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى.
من فعل الذي
تقالى.
تقالى.
إيه نعم صلى الله عليه.
نعم.
انتهى الفصل. فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها.
عجيب الأمر في هذه. أولا أنه ذكر المسألتين مسألة الرزق والأجل المتقدمة، مع أن هذا المفروض أن تكون داخلة في باب القدر، هي من مسائل من المسائل التفصيلية لأصل الإيمان بالقدر، فهذا من يعني من التفاوت الواقع في هذا النظم. ذكر في هذه الأبيات أن كل ما قدره الله وقضاه فلا بد أن يكون، هذا كلام الحق، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فكل ما قدره الله وقضاه فإنه لا يتخلف، لا بد أن يكون. ثم يذكر في هذا المقام مسألة الرضا بما يقع من الأقدار، فيقول إنه لا يجب على العبد الرضا بكل ما يقع بكل ما قضاه الله سبحانه وتعالى من الموجودات، بل يجب عليه الرضا بالقضاء لا بالمقضي. يجب عليه الرضا بالقضاء الذي هو حكم الله سبحانه وتعالى وهو فعل منه تعالى، وأما المقضي فهو مفعوله تعالى، مفعول مباين منفصل عنه.